بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. رقم 17 وصلنا أو 16، رقم 17 أو
16. نحن
وصلنا رقم 17. وأما عدم لزوم قبول الهبة من الأحكام المذكورة في المتن المتقدم، أن الشخص إذا استطاع يجب عليه الحج. كلام أنه لو وهب له مال، أعطي هدية، شخص من الأشخاص قدم له زاد وراحلة، في زماننا هذا ذهب سجل اسمه في حملة من الحملات ودفع مصاري الحملة كاملة، وقدم له أيضا ماذا، بعض الفلوس للفيزا، مثلا ماذا، حصول على الجواز، التطعيم، الضرائب اللي تؤخذ للسفر، كل هذه الأمور قدمها على طبق إلى شخص، فهل حينئذ يجب عليه الحج أو لا؟ طبيعي أنا أضيف هذه تارة هكذا وأخرى لا، يأتي ويقدم بعض الأموال ويقول له هذه هدية لك تذهب بها إلى الحج. مثال آخر، يقدم له أموال ويقول له أنا أحب أن أخدمك، أدي لك، أقدم لك هدية تفضلوا، ما يجيب اسم الحج. هذه الأمثلة الثلاثة كلها على نسق واحد بالنسبة إلى الحج، أو لا تختلف؟ وإذا كانت على نسق واحد فهل يعني ذلك أنه في الجميع يجب القبول ويجب الحج أو لا؟ على نسق واحد في كلها لا يجب القبول وبالتبع لا يجب الحج. شنو ذن الأمثلة الآن إذا نريد نضعها أمام أعيننا، شنو الحكم اللي نواجهه أو يمكن أن نثبت في موردها؟ أما إذا سجل اسمه في المناسب بغض النظر عن بعض الروايات أو فقل مقتضى القاعدة، يعني بغض النظر عن بعض الروايات الخاصة، أن الأمثلة الثلاثة جميع لا يجب فيها القبول وبالتبع لا يجب الحج فيها. ليش؟ لأنه تقدم عندنا أن المكلف لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مستطيعا، والاستطاعة شرط الوجوب، وما دام شرط الوجوب فلا يجب عليه السعي وراء تحصيل شرط الوجوب، يعني وراء تحصيل الاستطاعة. فإذا هنا نقلنا يجب عليه القبول، يعني يجب عليه تحصيل الاستطاعة باعتبار أن الهدية عقد من العقود، الهبة عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول. فإذا تم القبول من المتهب بالفتح فحينئذ تتحقق الاستطاعة، وحيث قلنا أنه لا يجب السعي وراء تحصيل الاستطاعة فلا يجب عليه القبول. مقتضى القاعدة أنه ماكو فرق بين هذه الأمثلة، حتى لو كان مال الموهوب مخصص للحج، بل حتى لو سجل اسمه يقول له انت شنو رحت سجلت اسمي، انا ما اريد ما اتقبل هذا الشيء منك. هذا اللي تقتضي القواعد. لكن اذا رجعنا الى بعض النصوص
بعكس الايقاعات،
يعني شنو بعكس الايقاع؟
لو كان مثلا لو عليه دين لشخص وابرأ ذم الابره ما بده ايجابه بس بده
ايجابه، اي احسن تاخذ ذاك، ذاك اصلا ماهيه مختلف. لكن ما عندنا إبراء يوجب الاستطاعة، ما عندنا يبرأ أبنياً.
هناك على طول مش الإيقاعات.
أي أصلاً الإيقاع شلون تصوره الآن في باب الاستطاعة؟ تمثيل شلون؟
تمثيل مثلاً.
آه.
ما هي مثلاً مبلغ من المال تحط له الاستطاعة، لكن هذا المبلغ ديني فلان.
أي.
فعندما أقول له هذه أموال يقول أبرأتك.
ها.
فهذه
تحقق الاستثناء. ها احسنت، اذا هذا المقصود احسنت. احسنت احسنت. اذا كان هناك مال اريد ان اسدد به ديوني، اما اذا كنت مفلسا والعياذ بالله وتبرئ ذمتي، الكلام فاذا القاعده تقتضي تساوي هذه الأمثلة الثلاثة في عدم لزوم القبول، لأن القبول نحو شنو؟ سعي وراء تحصيل الاستطاعة. لكن وردت بعض الروايات اللي ذكرت بأنه إذا تفصل في هذه الأمثلة الثلاثة، فبعض الموارد من هذه الأمثلة الثلاثة أبقتها تحت القاعدة، وبعض الأمثلة الثلاثة لا، أخرجتها من تحت القاعدة. إذا كان الإعطاء بقيد الهبة الهدية بقيد الحج، هنا أنا أقول يتعين عليه القبول أو لا يشترط القبول، ما شئت فقل، المهم الاستطاعة متحققة نريد نقول. وأما إذا كان الاتهاب ما مقيد بالحج، مبلغ من المال يريد شنو؟ يدخل السرور على أخيه المؤمن، شال مبلغ يفي بمصارف الحج ودفعه من دون أن تنبت شفتاه بمن؟ بالحج أو عن قريب أو بعيد. في مثل ذلك لا، باقي هذا تحت القاعدة وله أن يمتنع من الآخذ. نعم لو أخذ فحينئذ يأتي البحث عن وجوب الحج، أنه مستطيع حينئذ أو لا، هذا بعد يشوف شنو مديون، يمكن الرجوع إلى ما به الكفاية، صرف المال مو حرجي، إلى غير ذلك مما سيشار إلى شيء منه آتيا. فإذا اتضح من خلال هذا أن قبول الهبة يلزم في بعض الصور ولا يلزم في بعض آخر. إذا كان مقيد بالحج يلزم القبول، وإذا لم يكن مقيدا بالحج لا يلزم القبول، وبالتبع لا تتحقق الاستطاعة وبالتالي لا يجب الحج. هذا ملخص هذا الأمر. قال وأما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج، هبة عادية، لكن لمال يفي بمصارف الحج، فلأن عدم لزوم القبول لأن ذلك نحو من الاكتساب، القبول نحو من الذي تقدم عدم وجوبه. وأما إذا كانت مقيدة به الهبة بالحج، قال له هذه أموال أنا أحب أن أنشنها تروح بها للحج، هاي هدية مني لك، فالمناسب وإن كان عدم لزوم قبولها كما في الهبة غير المقيدة، لما سبق نفسه؟ يعني لأن ذلك أيضا نحو من الاكتساب اللي مو لازم قلنا، إلا أن روايات متعددة دلت على أن من عرض عليه الحج يجب عليه الحج. ففي صحيحة محمد بن مسلم يرويها الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن موسى بن القاسم ابن معاوية ابن وهب، معتبر هذا موسى بن القاسم، لكن اللي أظن أنه مو اثني عشري لكنه ثقة على كل حال، أكو فرشي بذيني، عن صفوان بن يحيى بياع السابري ثقة النقة، عن العلاء بن رزين معتبر، عن محمد بن مسلم في حديث قال قلت
منو
لا موثق سأن كنت كاتب أتذكر بس ما أدري هنا موجود أو لا، هنا موجود موسى الظاهر مو هنا، أنا ما أدري أتذكر كنت إيه مراجعة يعني لا موثق موثق على كل حال. أي قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن عرض عليه الحج، هذا العنوان مذكور في كلام السائل، فاستحيا، يعني هسه من جواب الإمام لعله يفهم بعض الشيء عن سبب الاستحياء، قال هو ممن يستطيع الحج، كأنه لمن يعرض عليه الحج كأنه يعني فقير هو، أي قدام الناس أمام الناس يظهر بمظهر أنه محتاج كذا فيأخذه الحياء. الإمام قال ولما يستحي حتى لو يذهب إلى الحاج على حمار أجدع أبتر، مهم يتمكن من الوصول. خب هذا تطبيق على مورد كلامنا، إذا واحد قدموا له أموال أو قدم له تذكرة تحمل كل نفقات وتبعات الحاج مسجل فيها يصدق عليها العنوان المأخوذ في الرواية عرض عليه الحج، الإمام همات ألزم بالقبول، وهو ومن وهب له بشرط الحج يصدق عليه عرض عليه. أما إذا وهب له مال من دون أن يكون قد قيد بالحج عرض عليه الحج لا يصدق. احنا قلنا هاي مسألة عرض عليه الحج اجت تيرون سايد تريد تطلع من تحت القاعدة ماذا؟ ما حكمت به القاعدة بعدم الوجوب، فإذا يقتصر على العناوين أو على المقدار اللي اجى خلاف القاعدة، يقتصر على المتيقن، والمتيقن هو ماذا؟ العنوان المأخوذ بالروايات، في هذه الرواية عرض عليه الحج. ومن ذلك يتضح الحال في من بذل له، إذا فرد شخص ما ملك مارا الهبة تمليك صحيح أو لا؟ الهبة تمليك، لما يسجل اسمي بمنظمة الحج أو بحملة من الحملات هذا هم تمليك لأنه مسجل باسمي ما يقدر يشيله ويدفعه إلى زيد بعد، إذا كان بهذه المثابة التمليك واضح عرض عليه الحج يصدق المقيد، لأن هذا تمليك مقيد بالحج عرض يصدق. أما إذا أجا قال شيخنا هذه أموال حطها عندك تحب تروح بها بالحج روح، وأحب أنه أنت تروح بذن الفلوس للحج، ما ملكني إياها، ماكو عقد بيني وبينه وحتى يحتاج إلى قبول، وإنما أباح لي بذل، أباح لي التصرف فيها في نفقات الحج. بذل بس شلون تعبر، عبر بعد أنت. فهذا يجب علي الحج حينئذ أو لا؟ الجواب مقتضى القاعدة قلنا هذا موجب الحج، أصلا هذا مو ملكي حتى حينئذ أنا أذهب له زاد وراحل، قد يقال شنو ما متحقق، قد يقال. لكن هذا العنوان عرض علي الحج موجود ثابت، يعني قال لي هذه الفلوس تحت تصرفك، إذا تروح بها للحج تكون هواية ممتن علي. فحينئذ هذا العنوان المأخوذ في صحيحة ابن مسلم صادق على، قال ومن ومن ذلك من هذه الصحيحة مما ذكر من صدق، عفوا قول هذا أحسن، من صدق عنوان عرض عليه الحج يتضح، أو من أخذ عنوان عرض عليه الحج في موضوع الوجوب للحج يتضح الحال في من بذل له، مو في من وهب له. وهب له تقدم الحديث عنه، بذل. شنو الفرق بين البذل والهبة؟ الهبة تمليك، البذل إباح. في من بذل له ودعي إلى الحج فإن الوجوب يستقر عليه لصدق عرض الحج عليه. من بذل له ودعي إليه، عطف تفسيري هذا. وأما كفاية الإباحة، هسه البذل هذا للحج، إذا فرد واحد لم يبذل له للحج فقط بذل للمال، اجى قال لي شيخنا هذه اموال تحت تصرفك كل ما تحب تتصرف بيها، مو احب ان تروح بيها للحاج. شوف صار عندنا هذه فلوس ملكك شيخنا، هذه صوره لا يجب القبول، هذه فلوس ملكك شيخنا بشرط تروح بيها للحاج، يجب القبول لصدق من عرضه. هذه فلوس مو ملكك شيخنا، ملكي بعدي، لكن أحب تروح بها للحج، بذل دعي إليه عرض عليه الحج يصدق يجب. الصورة الرابعة، لا شيخنا هذه فلوس تحت تصرفك شو تحب بيها تصرف، ما جاب اسم الحج، حينئذ هذا يكون من موارد وجوب الحج على المكلف أو لا. واضح؟ المدار على شنو؟ الاستطاعة، احنا هذا واضح عندنا الكلام في ان هذا المقدار من الإباحة يحقق للاستطاعة وما يحقق للاستطاعة. يعني يقول المدار على العنوان المأخوذ في الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اجت صحيحة هشام وفسرت الاستطاعة بمن له زاد وراحلة، طبيعي مع إضافة أمن السرب سلامة البدن، هذا اللي ثلاثة أربعة مذكورات بالصحيحة. الآن شغلتنا احنا وكلامنا مع هذه الجملة الواردة في صحيحة هشام، له زاد وراحلة، من أبيح له أموال يصدق أن له زاد وراحلة أو لا؟ إذا صدق وجب الحج، إذا لم يصدق لا يجب الحج. الكلام في الصدق وعدم الصدق، وإلا واضح إذا صدق يجب الحج، إذا لم يصدق لا يجب الحج. خب هل يصدق في صورة الإباحة؟ في صورة التمليك قلنا يصدق، في صورة الإباحة له زاد وراحلة يصدق أو لا؟ أصل زاد وراحل أباح لي إياها، طعام السكن الكذا. قال وين ما تروح شيخنا، ما جاب اسم الحج، وين ما تروح أنا عندي اتفاق مع كل فنادق العالم ومع كل الكذا الشركات ومع كل مكاتب الطيران، وسواها بعد كل شيء القضية. أحسن. فحينئذٍ هل يجب الحج علي في هذه الحالة أو لا؟ هذا كلامنا، سؤالنا. الجواب: الجواب نعم، له زاد وراحل صادق. إن قلت بأن له اللام للملكية، وهنا المفروض هو مو مالك للزاد والراحلة، الرواية فسرت الاستطاعة له زاد وراحلة واللام لام الملك. الجواب: من أين لك ذلك؟ هذا بعد مراجعة لابد أن تكون إلى مغني اللبيب وغير مغني اللبيب، حتى نشوف اللام فيه موارد، هل ظهورها الأولي في الاختصاص حتى تكون مفيدة للوجوب للاختصاص أو للملكية حتى يكون لازمه عدم وجوب الحج في مورد الإباحة، لأن بعد حينئذ ملك ما أكو، واللام تدل على الملكية. بس الظاهر أن الفقهاء أكثرهم يستفيد من هذه اللام أنها للاختصاص، بل تدل على الملكية إذا كانت هنا قرائن تساعد على هاي بشكل اللام. لام الجنس هي الظاهر من اللام، الجنس إفادتها للجنس أو للعهد أو للما أدري ال ال ال, ال, ال استغراق شي يقولوا، هذا وقع الكلام في اللام، في اللام اللي هي ألف لام. هنا نعم كذلك اللام منفردة مو ألف ولام، هل تفيد الملك، تفيد الاختصاص، تفيد الإيه؟ ولعله في آية الزكاة يأتي هذا الكلام: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وللمساكين.
الاحتمال الملكية معتد به،
لا أنس ذهننا احنا بالملكية، لا هي لا هي من حيث، لا من حيث ما هذا اول الكلام، اول الكلام.
بس انا قلت مثلا هذا البيت
لزيد، لا اخو هذا قرائن اكو، قرائن اكو، قرائن اكو، وقرائن اكو الأمثلة تختلف، قرائن اكو
خبز.
هذا فرع انه شنو موضوع للملكية،
مش موضوع ما بهم بمغني شو
ارخي وظهور ستجد
ظهورات
اي ظهور خب احد مناشئ الظهور هذه خب انه وضع خب يحتاج غيره الى قرين، فهذه شنو منشأ للظهور.
لا وزاد ما راح
تشيخ واضحة
بالملكية، لا
وزاد اذا واضحة بالملكية فحينئذ ماذا لا يجب الحج. لكن من يستظهر منها أنه لا تفيد الملك، تفيد الاختصاص، مثل الجل للفرس كذا، هذا مذكور بعد في الكتب أن اللام إيه
الجل للفرس في قرينة الأدنى هي مش ملكية، الفرس لا يملك.
خلاص هاي قرينة كبرت. قال: وأما كفاية الإباحة فلصدق الاستطاعة المأخوذة في الآية الكريمة معها، مع الإباحة يصدق، ولله على الناس حج من استطاع، ودعوى أنه لا مجال للتمسك بهذا.
كيف يصدق شيخنا؟
شنو؟
تمسك بالعام مش بالمصدقين.
لا، ابتداءً دعنا من صحيحة هشام، نحن والآية، الآية تقول من استطاع، وهذا ما دام مباح إلى أن يتصرف مستطيع حينئذ. بغض النظر عن الآية، بغض النظر عن الرواية، يعني بغض النظر عن اللام في الرواية،
ولا يملك
ملك النيه، من استطاع ما بها ملكي اخو ما استطاع. قلنا من استطاع حتى المتسكع عمان، لولا رواية صحيحة هشام المتسكع المتمكن من الذهاب هم أيضا ما بي أي مشكلة، مستطاع مستطيع. خبصة هذه نظرتكم. لا شوف الساعة غيرت ترى، غيرت هذا، غيرت الموجة.
لا شيخنا كذا، نحن
والآية
في انصراف
الملكية. شيخنا من استطاع منك، أصلا ما أكو قضية شيء ما معبر عن شيء، لا قايل دابة، لا قايل طائرة، لا قايل سيارة، لا قايل أكل.
من يملك الاستطاعة شيخنا؟
ما يملك، من استطاع يملك الاستطاعة ليش تسويها؟ هاي يملك الاستطاعة يمين أقول استطاعة هي يملك ليش؟ لا لا أصلا استطاعة يعني من حيث الصحة متمكن، من حيث الوضع الاقتصادي متمكن، من حيث الطريق متمكن مستطيع، من حيث منو؟ أقول مباح إلى لا مباح. يعني إذا فرد واحد حط سيارة جوا رجلك قال شيخنا وين ما تجي تروح روح، وأكو مجلس بطهران، شي يقولون قادر على الذهاب الى طهران؟ يقولون مو قادر. شي تقول؟ يلا سأل تقول هذا بعد، هذا بعد، هذا بعد هواية. هو قادر على الذهاب لكن مو بملكه، بملك الاخرين، قادر على الذهاب. هذا بعد ما بي بعد فرج تأمل، ما بي قادر على الذهاب، هو قادر على الذهاب حتى بملك الاخرين. سيارة موضوعة تحت تصرفي، يعني اذا ضيف حل علينا وقلنا له هذه سيارة تتنقل فيها إلى أي مكان، إلى حق أن يعتذر إذا فرد واحد قال له ليش ما أجيت البيت؟ يقول له والله ما عندي وسيلة، ما يقدر يعتذر. يقول له هذول واضعين المضيفون واقعين وضعوا تحت تصرفك سيارة وسيلة نقل، فأنت قادر على المجيء إلى بيتي ومع ذلك ما أتيت. على كل حال، ودعوى أنه لا مجال للتمسك بهذا بعد تفسير الاستطاعة في صحيحة هشام المتقدمة بمن له زاد وراحلة. أنت والآية كلامك صحيح، لكن لمن إجت الرواية وفسرت المراد من الاستطاعة بأنه زاد وراحلة وذكرت فيها قرينة على إرادة الملك وهي اللام، بعد حينئذ الإباحة لا تكون كافية في تحقق الإس. الظاهر في اعتبار الملكية، هذه الدعوة مدفوعة بأن ظاهر اللام الاختصاص دون الملك، والاختصاص صادق مع الإباحة. الملك بل مو صادق مع الإباحة. ودعوى ان
الاحتمال
باحتمال مجمل راح تكون الروايه، لكن الساعة هو اللي شنو ينفعك انت اذا تريد تقف امامنا، مو فقط هذا، تريد تسوي اكثر من الاجمال، انت ينفعك الاجمال في ردنا، واحنا هم يكفينا في ردك الاجمال، لكن لما واحد يريد يثبت مقالته لابد له من ظهور، فيريد يدعي اكثر من الاجمال. ايه بس هذا قلت ترى ذني ابحاث بعد شنو، ابحاث لغويه، ابحاث كذا تكون مؤثره في نتائج الاستنباط. هذا لما سمع بان الاباحه موجبة لصدق الاستطاعة، سواء نظرت إلى الآية من دون رواية الرواية المفسرة أو ضممت الآية المفسرة إليها، لما سمع هذا الكلام أراد أن يشكل، يقول ما دام الإباحة المالكية كافية، الإباحة الشرعية أيضا كافية. لأن هي ليش الإباحة المالكية كافية؟ يعني ليش المالك إذا أباح هذه الإباحة كافية في وجوب الحج؟ لصدق ما فسرت الآية به، له زاد وراح. هذا الكلام بحذافيره يأتي فيما لو كان لو كانت الإباحة ماذا؟ شرعية. الشارع قد أباح، مو المالك قد أباح، الشارع بما هو شارع أباح. وهذا واضح في مثلا ماذا؟ إذا كانت هناك أفرض أعشاب من الكثرة بحيث أو غابات مباح، بغض النظر عن أنها من الأنفال وكذا، بحيث بسهولة أنا أقدر أبيع، أنا وجالس هنا أبيع قسم من هذه المباحات، حيازتها أحيزها أبيعها وأحصل زاد وراحلة. شلون المالك إذا أباح لي بعض الأموال يحق لي أنا أن أذهب وأشتري بها زادا وراحلة، أكون مستطيع. كذلك إذا الشارع أباح لي التصرف ببعض الأشياء يجوز لي أن أبدلها يعني يصدق أن له زاد وراحلة. فكما في مورد الإباحة المالكية قلنا بالوجوب لصدق عنوان له زاد وراحلة، في الإباحة الشرعية أيضا ما دام هذا العنوان صادق فيجب على المكلف أن يحج. الاستطاعة كما متحققة في صورة الإباحة المالكية متحققة في صورة الإباحة الشرعية. الجواب جميل هذا، لكن متى؟ بعد أن حازها. إذا حازها حينئذ يصدق له زاد وراحلة. أما قبل حيازتها بالصحراء موجودة، أنا هنا أنا جالس يقال له زاد وراحلة؟ قطعا لا يقال. يعني هواية واضح، أكو وضوح الفرق بين المالك يبيح لي حتى لو ما موجود يمي في بلد آخر يصدق له زاد وراحلة. أما الإباحة الشرعية حتى لو مسافة 10 أمتار ما يقولون عرفا لا يقال لي زاد وراحلة إلا إذا قال. ودعوى أن الإباحة المالكية إذا كانت كافية فيلزم كفاية الإباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامة أيضا، وهو بعيد. ودعوى مدفوعة بأننا نلتزم تحقق الاستطاعة بعد الاستيلاء، قول بعد الحيازة، لصدق عنوان له زاد وراحلة بخلاف قبل ذلك قبل الاستيلاء فإنه لا يصدق. من المسائل عامة البلوى والتي يكثر السؤال عنها والتي ذكرت في المتن أن بعض الأشخاص قد يكون واجد للاستطاعة مرة أو مرتين أو ثلاث، يعني ضعف ما يصرف في الحج هو يملكه أضعاف، لكن صرف الأموال في الحج يوقعه في الحرج، في المشقة الشديدة التي لا يتحملها العقلاء عادة. هل هذا يسوغ له حينئذ ترك الحج وصرف المال فيما لولاه يقع في الحرج؟ مثلا محتاج إلى زواج، شاب محتاج إلى زواج، أو رجل مو شاب ابنه محتاج إلى زواج، فيريد يصرف هذه الأموال اللي راصدها للحج يريد يصرفها في زواج ابنه أو شراء دار أو شراء سيارة أو تسجيل ابنه بالجامعة أو الذهاب بأهله إلى مشهد للزيارة أو إلى العراق لزيارة العتبات. ما دام صرف المال في الحج يوقع المكلف في الحرج حينئذ يسقط وجوب الحج ويسوغ له صرف المال فيما لولاه يقع في الحرج، فيجوز أن يصرفه في زواج ابنه والذهاب بعائلته للنزهة و و و. لكن هذا فرع ماذا؟ كون الصرف في الحج موجبا لوقوعه في الحرج، لأنه إذا يروح للحج ويرجع يشوف ابنه على أنه بلا جامعة، وهذا يتألم بحيث شنو يكون تحمل ذلك بمشقة شديدة. لا أي شلون تفضلت الابن له هو قال وأما وهذا وجوب الحج شأنه شأن بقية الواجبات والمحرمات. طبيعي هسه هذه لا حرج ترفع الوجوب فقط، ترفع الحرمة، ترفع الحرمة فقط، ترفع الوجوب وال... هسه هذا قد يكون هناك كلام. هسه احنا هذا هي بلى شأنه شأن غيره من الواجبات من التكاليف اللي إذا كان بقاءها حرجيا ترتفع حينئذ بما جعل الله عليكم في الدين من حرج، بقاعدة نعبر تسهيلا لا حرج، وإلا ما وارد بالأدلة لا حرج كما هو الحال في لا ضرر. قال وأما وجوب الحج على من كان بحاجة إلى دار ونحو ذلك فلصدق الاستطاعة المفسرة في صحيحة هشام السابقة بالزاد والراحلة، يصدق عند زاد وراحلة، فحتى لو محتاج إلى دار ما دام يصدق له زاد وراحلة يصدق أنه مستطيع، وإذا ثبت أنه مستطيع صدقة تأتي فلله على الناس حج البيت. نعم إذا كان صرف ذلك المال في الحج يوقعه في الحرج الشديد حينئذ يرتفع الوجوب كارتفاع غيره من الإلزامات بقاعدة لا حرج، فإذا يصدق زاد وراه. أجل مع الحرج اللي هو المشقة الشديدة اللي عادة لا تتحمل لا يثبت الوجوب لحكومة قاعدة نفي الحرج على الأدلة الأولية، اللي من جملة الأدلة الأولية ماذا؟ دليل وجوب على المستطيع. وهذا ما مختص بقضية الدار، كل حاجة يواجهها الإنسان ويحتاج إلى توفيرها وتحقيقها إذا كان صرف المال بالحج يوجب وقوعه في الحرج بأزاء تلك الحاجة يرتفع وجوب الحج. ولذا قال ومن ذلك يتضح
ممكن فرق بين القرض وبين الدين، لأن شيخ بالسد إذا الدار أو الزواج هو مستحب، المستحب ما بزيح الواجب، فنرفع واجب بلا حرج، أما إذا كان واجب يقع مزاحم فمش ضروري لا حرج، ونشوف أي الأهم فما نجد أخط لحرج، نجد باب التزاحم إذا كان بقرض، القرض في الدائم ويجب على الدائم ويجب أدائه يعني، بس من باب المزاحم لا حرج.
لا هسه احنا هذا مو يما هذا، لأن القرض ما ذكرت تحت هذا العنوان
في بقية الفروع من ذلك حرج القرض.
ايه
القرض يعني بسبب أداء الدائم واجب، ما صار مستحق.
كل هذا اللي ذكرناه هذا يأتي حتى في القرض، فالقارض وإن لم يكن واجبا على المكلف أن يقترض لأنه نحو تحصيل للاستطاعة، وقد قلنا بأن القارض هذا طبيعا بناء على بعض شنو الآراء ها أي أي، لكن لو اقترض ابتداء هو جاي نمشي هكذا نقول لا يجب على الشخص أن يقترض لأنه لا يجب على المكلف أن يحصل الاستطاعة، لكن لو اقترض ما دام يصدق له زاد وراحلة فحينئذ يجب عليه أن يحج، إلا إذا كان الذهاب إلى الحاج يوجب وقوعه في المأزق في الحرج، لأن بعدين شلون يوفي القرض صعوبة حرج شديد يلاقي، حينئذ لا يجب السفر بهذا القرض. يصدق له زاد وراحلة لكن لا يجب.
ليش بنروح الحرج شيخ؟ بنروح إنه في تزاحم بين الدين وأخذ قرض مثلاً.
أقول ذاك لا يطالب، مو حال وقت القرض لا يطالب، ما أكو وجوب لأداء القرض حتى حينئذ تزاحم. وإنما أنا أعيش مقروض هذا حرج، وكل شهر لازم أنا قسم من الواردات المالية لازم أضعها جانب للوفاء بالقرض، هذا حرج علي. ومن ذلك يتضح الحال في بقية الفروع بما في ذلك حالة القرض، فإنه وإن لم يكن لازما ليش؟ لكونه نحوا من التكسب غير اللازم، لكونه نحوا من التكسب وهو غير، هذا غير اللازم يعني، وهو التكسب قلنا شنو؟ للحال غير لازم، لأنه تحصيل للاستطاعة، والاستطاعة لا يجب تحصيلها لأنها مقدمة، إلا أنه بعد تحقق القرض بمقدار نفقات الحج وبناء على المبنى القائل بأنه شنو؟ القرض لا يمنع من الاستطاعة، خلافا لبعض الفقهاء القائلين، ما أريد أقول نسأل المشهور كذا نظريتين أكو، خلافا لأولئك القائلين بأنه بالقرض لا، حتى لو كان المقرض يقول لي شيخنا روح 10 سنين أنت لك مجال أن توفي القرض، مو لازم ما تتحقق الاستطاعة. ومن ذلك يتضح أنه الشخص إذا كان مطلوب مهر زوجته مو واجب عليه الحج، إلا إذا المرأة كانت شنو من أول قايلت له 50 سنة أنت هذا بعد 50 اللي بحيث العرف شنو هذا القرض يعد وكأنه لا قرض 50 سنة. خلاص هذا بحث آخر رحيم. لذا قال إلا أنه بعد تحققه بمقدار نفقات الحج يكون المكلف مالكا للنفقات فيستقر عليه الوجوب إلا مع الحرج في الوفاء. وأما الوقت اللازم إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.